وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لكل شيء خواصه، كل ما تقع عليه عيناك له خواص مختلفة عن غيره. للخشب خواصه، وللحديد خواصه، وللماء خواصه، ولكل شيء سواء كان موقفا أو فعلا أو عملا أو حتى إحساسا وشعورا تأثيراته. يعني هنالك حقيقتان: الحقيقة الأولى أن كل شيء وضعت فيها خواص معينة، ما اخترنا نحن تلك الخواص. فالفواكه لها خواصها، هذه الفاكهة فيها فيتامينات معينة، وأخرى فيها فيتامينات أخرى مختلفة، وهكذا بقية الأمور. فصار ما يمكن أن يفعل البشر أن يكتشفوا خواص الأشياء. فإذا هنالك خواص للأشياء، وهنالك أيضا روابط ما بين الأشياء. لو أنك خلطت هذه المادة مع تلك المادة فالنتيجة كذا وكذا وهكذا. لو أن أحدا لم يعرف الخواص لكن استخدم الأشياء سيصل إلى تلك النتائج مع عدم معرفته. من يأكل الفواكه الطيبة يحصل على ما ينفعه منها. في القديم ما كان الناس يعرفون أن المواد الموجودة في التفاح ما هي، وكذلك في العنب، وكذلك في الرمان، وكذلك في بقية الفواكه. اليوم اكتشف، هل الذين كانوا يستخدمون الفواكه في السابق لم يكونوا يحصلون على تلك الخواص التي أودعها الله فيها؟ بلى، كانوا يحصلون عليها من دون معرفتهم بها. لو أن أحدا شرب الماء لارتوى به واستفادت خلاياه من الماء، ولو أن أحدا شرب السم سواء كان يعرف أن هذا السم أو لم يكن يعرف، فالنتيجة أنه يصاب إما بالموت أو بعطل أو بمرض معين. هنالك خواص للأشياء لا نستطيع تغييرها، بل قد نستطيع أن نمنع، لكن يبقى التأثير هو التأثير. وكذلك أيضا روابط وتأثيرات. هذا العمل له تأثيرات معينة، كلمة صدق، كلمة حق، كلمة طيبة تترك آثارا طيبة في المجتمع ولو بعد حين. يقول أحدهم: أحيانا قبل 70 عاما نصحني رجل غريب لا أعرفه ولم أتعرف عليه بنصيحة معينة ثم يأخذ بها ولو بعد 70 عاما. هاي الكلمة تركت أثرها. مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أنت قل كلمة الصدق وامشي، قل كلمة الحق وامشي، تأثيرات تجي تباعا شئت ذلك أم أبيت. أحد الرجال الصالحين الحاج معروف باسم حنائي، هذا من أهالي كربلاء، عنده مؤسسة خيرية، وهذه المؤسسة يساعد فيها الأيتام، يساعد فيها النساء الأرامل، يساعد فيها الفقراء المساكين، مؤسسة لا بأس بها، متوسطة الحال، يقوم بها رجل واحد. أحيانا نذهب إلى داره فنجد خلال فترة بقائنا هناك قريب 100 شخص يأتون ويحصلون على مواد أو على مساعدات مالية يوميا. سألته ذات مرة: ما الذي دفعك إلى أن تقوم بهذا العمل؟ قال: مرة سمعت من أحد الخطباء ما يجري على الإنسان بعد الموت وما سيعاني من نزع الروح عند بداية الرحيل، ثم عن وحشة القبر وظلمة القبر وضغطة القبر وسؤال منكر ونكير. خفت بعد ما خلص المحاضرة، جيت عنده قلت: شو اللي يقدر يخفف عني؟ قال: العمل الصالح، مساعدة الآخرين. راحت الأيام ومرت السنون، يوم من الأيام أيضا تذكرت ما سيجري علي، مو على الجيران بس، مو إحنا اللي نروح، مو بس غيرنا. فصممت على أن أقوم بالعمل الصالح، وهذه المؤسسة نتاج تلك الكلمة أو تلك النصيحة التي سمعتها. من أهم الأمور في العلوم المادية وغيرها هي معرفة الروابط. يعني الطب شنو هو؟ الطبيب يحاول أن يعرف أن هذا الطعام، هذه المادة، هذا الدواء، هذا العشب، هذه النباتات شنو تأثيراتها على الإنسان. يعني معرفة خواص الأشياء وتأثيراتها على الإنسان. وكذلك جميع العلوم هي في الحقيقة لمعرفة الروابط، أي معرفة الخواص ومعرفة التأثيرات والنتائج. لكل شيء، لكل عمل تأثيره وخواصه. الديانات السماوية جاءت لكي تبين شيء أعمق من هذا. قضية الماديات أنتوا روحوا ابحثوا، الله مطيكم العقل، الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. روح شغل مخك، شغل عقلك، جرب في التجارب علم مستحدث حتى تكتشف. بس الديانات تريد تبين شيء أعمق من هذا، أهم من هذا. موقفك، عملك، كلامك شنو يأثر عليك، كيف يعود إليك، هذا العمل شنو خواصه، هذا العمل شنو تأثيراته. نحن نسمي الثواب والعقاب، وهنالك كتاب ثواب الأعمال وعقاب الأعمال. أحد العلماء الكبار ألف هذا الكتاب يرد بيّن ثواب العمل. ثواب العمل يعني شنو؟ يعني خواص هذه الصلاة وتأثيرات هذه الصلاة، خواص هذه المعصية وتأثيرات هذه المعصية. بعض الأعمال الصالحة نتائجها بعيدة المدى. حينما تقرأ في الروايات أو في الآيات الكريمة عن بعض الأعمال يقول لك درجة في الجنة، إلى أن نوصل الجنة ما ندري كم سنة، كم 1000 سنة، كم 1,000,000 سنة، كم 1,000,000,000 سنة، لا نعرف. خواصها بعيدة المدى. أكو بعض الأعمال خواصها فورية، الآن تعطي نتيجة. أحيانا تقرأ أنت في خواص الأشياء أن فلان فاكهة نتيجتها أسرع من غيرها. الموز مثلا إذا كنت تعاني من جوع شديد وضعف وتريد شيء الآن يصبح جزء من جسمك، أخذ لك حبة موز، هذا بسرعة يصير جزء من الجسم ويترك الأثر. بعضها لا، يأخذ وقت، 4 ساعات 8 ساعات إلى آخره. المي حينما تكون عطشان، فبمجرد أن تأخذ كأس من الماء تحصل على الارتواء، تحصل على النتيجة فورية. الذنوب أيضا كذلك، بعضها النتيجة فورية. مثلا الحديث يقول إن أسرع شيء عقوبة البغي، ظلم البغاة، الظالمين اللي ظلم واضح صريح، أسرع شيء عقوبة، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. مثلا تحدثنا عن أن أول مراحل الحياة بعد هذه الحياة هي مرحلة الموت، أي الرحيل، شيء لازم نحسب حساب إلا يعني نغمض عيننا ما ينفع. ساعة الرحيل تنفعك أعمال وتضر بك أعمال، صلة الرحم تنفعك عند الرحيل مباشرة، قطيعة الرحم تضر بك مع الموت، مو بعد الموت، مو بالقبر، ليس في عالم البرزخ، ليس في عالم القيامة، ليس فقط في النار، إنما مباشرة. ولأن حديثنا عن الموت الآن إلى أن نصل إن شاء الله إلى الحديث عن الجنة، ونريد أن نفصل في ذلك، لأننا نتمنى ونطمع في أن الله يجعلنا من أهل جنته إن شاء الله مع محمد وآل محمد. ليش صلة الرحم؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال أريد القول، نحن نريد العمل والموقف يا إخوان، لا نريد أن نقرأ روايات وأحاديث وآيات وكأننا نريد أن نعرف قصة من القصص، لا، نريد فورا. يعني إن كان هنالك من قطع رحمه لم يصل رحمه، حتى لو ما قطع، أحيانا واحد يقطع الرحم، أحيانا لا، يقول أنا مشغول ما لحق، هذه مو قطيعة رحم، بس ما في صلة رحم، في صلة رحم وفي قطيعة رحم وفي شيء بالوسط، لا صلة لا قطيعة، لا أنا مو زعلان من عنده، ما مقاطعة، بس ما أحصل وقت أتصل بي أسأل عن أحواله، أمر عليه، أستضيفه في بيتي، أساعده إذا احتاج. مشغول بماذا؟ إذا ما مشغول بصلة الرحم مشغول بالتوافه. وأحيانا تكون صلة الرحم بأكثر من ذلك، لكن على أقل التقادير أن لا تكون قد قاطعته، على أقل التقادير أن تسأل عنه، أن تعرف ماذا يجري له، أن إذا استنجد بك وطلب منك تجيبه وتعطيه ما يريد منك. شوفوا رب العالمين خلق هذا الجسم، أعضاء مختلفة لكن مترابطة، العينان جهاز مستقل لكن مرتبط بالأذنين، والأذنان جهاز مستقل لكن مرتبط بالدماغ، الدماغ جهاز مستقل لكن مرتبط بالقلب، وهكذا بقية الأعضاء. لو أن عضوا من الأعضاء، بل لو أن خلية من خلايا في عضو ما مشت على نظام الجسد فهي خلية سرطانية. سرطان هو تمرد الخلايا عن الارتباط ببقية الخلايا الموجودة في بقية الأعضاء. إذا قيل سرطان في الكبد يعني خلايا متمردة في الكبد لا تتعاون مع الخلايا الموجودة في الكلية، مع الخلايا الموجودة في القلب، مع بقية الخلايا. المجتمع عينا مثل جسم الإنسان، أنت موجود مستقل لكن مرتبط بأبويك، مرتبط بزوجتك، مرتبط بأولادك، مرتبط بأرحامك، مرتبط بجيرانك. ربنا يريد هذا التماسك. إذا أن أحدا قطع هذا التماسك بدل ما يكون مرتبط بأبويه بإخوته بأخواته بعماته بخالاته بأرحامه بجيرانه بمن يعمل معهم، هذا صار خلية سرطانية في المجتمع، خلية سرطانية، لا بد أن يكون هذا الترابط. لذلك ربنا يسمي قطيعة الرحم بالإفساد في الأرض. يعني أحيانا واحد عنده في الذنب بينه وبين ربه، هذا مو إفساد في الأرض، لكن إذا واحد قاطع طريق واقف في الشارع يوم اللي تمر سيارات والناس الآمنين يقطع عليهم الطريق، هذا يفسد في الأرض، الطريق أصبح غير آمن، من يقوم بتفجير الأبرياء هنا وهناك ويجعل المدينة كلها تعيش الرعب، هذا مفسد في الأرض، مو مذنب ذنب شخصي في مكان ما وزمان ما. وقطع الرحم إذن مثل التمرد على نظام الجسم في الخلية، يصبح الشخص مفسدا كما الخلية السرطانية مفسدة. شوف رب العالمين ما الذي يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. هي طريقة رب العالمين وسنة رب العالمين، نفس واحدة ويخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. أصلكم واحد، تفرع من هذا الأصل بقية الناس. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. اتقوا الله، خافوا من الله. في شنو؟ الله اللي يحاسب في قضية الأرحام. ثم يقول: إن الله كان عليكم رقيبا. يعني مو فقط الله يصدر حكم وخلص، لا، الله حاكم، الله مجازي، الله معاقب، الله مثيب. الإمام زين العابدين يقول لولده: إمام معصوم يوصي إماما معصوما، وهو الإمام الباقر، يقول: بني لا تصحبن، هذا تشديد، لا تصاحب، ما في تشديد، لا تصحبن قاطع رحم، فإنني وجدته ملعونا في كتاب الله في 3 مواقع. أصلا قاطع الرحم لتقرب صوبه، لتروح يمه، لتصاحبه. إذا سمعت صديق عزيز عليك طيب حباب، بس سمعت قاطع رحم أنت مقطع من عنده، هذه خلية سرطانية راح تأثر على الآخرين. يقول ربنا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا ذنب يجر إلى ذنوب، في أحيانا ذنب منفرد، قليل من الذنوب هي المنفردة، لكن كثيرة هي الذنوب المترابطة، يعني تجيب وياها ذنوب ثانية. كما الصفات الحسنة، إذا شفت واحد عنده صفة حسنة ففتش فيه عن مثيلاتها كما يقول الإمام علي، إذا شفت واحد كريم ترى شجاع أيضا، إذا شفت شجاع كريم، إذا رأيته رجل يفكر في الفقراء ويريد يساعد الآخرين اعرف هذا رجل تستطيع أن تثق به، ما يريد يأكلك، ما يريد يأذيك، ما يريد يخدعك. صفة الحسنة عند مجموعة صفات، صفات السيئة نفس الشيء، قليلة هي الصفات التي تكون منفردة. لكن مثلا اللي يكذب كذبة 20 كذبة ثانية يكذب حتى يبرر الكذبة مالته، ما يقدر يكذب كذبة واحدة، لا، الكذبة الواحدة تجر كذبات أخرى. ربنا هنا يقول: وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، وبعدين فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا الذنب يؤدي به إلى ذنوب مختلفة. ولذلك فإن من يريد أن يكون عند الموت مرتاح ويأتيها ملك الموت في صورة جميلة فلا بد أن لا يقطع الرحم. الأمر الثاني الذي ينفع بحسب الآيات والروايات والذي يعرف تأثير الأعمال هو الله عز وجل، كما قلنا أن لكل شيء خواص، في أعمال معينة لها خواص معينة. من خواص الأشياء النافعة لحالة الموت هي البداية من هذه الرحلة، أن الإنسان يهتم بإكساء الناس. تعرفون في ملايين من الناس يعيشون عراة في هذه الأرض، ما عنده حتى يلبس، مثل ما عنده حتى يأكل. لعله تقول في بلادنا لا، الحمد لله كل الناس لابسين ملابسهم، ما عندنا عراة. لا، أكوها. أنا ذكر مرة في أحد المراكز الدينية وجدت شخص ده يصلي لكن ثيابه ممزقة. بعد ما كمل الصلاة قدمت مبلغ إلى واحد من أولادي، قلت له قدم إليه، يقول بالقوة قبل، نفسه كانت عزيزة بس ما عنده، ما يريد يأخذ بس ما عنده حتى يلبس الثوب مناسب إليه، مو قضية عاري لكن شيء ما يناسبه. كسوة الصالحين والمؤمنين تنفع في بداية الموت. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: من كسى أخاه كسوة شتاء أو صيف كان حقا على الله أن يكسوه من ثياب الجنة وأن يهون عليه سكرات الموت وأن يوسع عليه في قبره. هذه خاصية هذا العمل، نتائج هذا العمل في بداية الموت. وأن يلقى الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى، وهو قول الله عز وجل: وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يعني هذا العمل يؤدي إلى أن سكرات الموت تكون هينة، يوسع في قبر الشخص، الله يكسوه بلباس الجنة، وأن الملائكة يبشروا. أو مثلا صيام بعض الأيام. المستحبات لا تستهينوا فيها، لا تكونوا زهادا في المستحبات. طبعا ما عندنا شيء أكثر ثوابا من الواجبات، ليكون ترى المستحب يمنعك من الواجب أبدا. إذا شفت الآن ما عندك وقت إلا لعمل الواجب، لا تنشغل بالمستحب. لا قربة بالمستحبات إذا منعت من الواجبات. أكثر شيء ثواب وأجر ونتائج طيبة الأعمال الواجبة، لكن في نفس الوقت لا تستهين بالمستحبات. هذه كتب الأدعية موجودة في كل مكان، في الأيام المناسبة اقرأ صفحة صفحتين، شو العمل المستحب في هذا اليوم، شو العمل المستحب. بعضها بسيطة، أنا أسمي بعض الأعمال بأنها مثل الألماس. ركعتين صلاة شوف الثواب ايش قد، وركعتين انت ما ياخذ من وقتك كثير. او عمل معين ثوابه مثل الالماس، قيراط من عنده ثواب كثير، بعضها مثل الذهب بعضها مثل الفضة. على الاقل التزم بالاعمال التي ثوابها مثل الالماس. من صام يوما من اخر هذا الشهر، شهر رجب، كان ذلك امانا من شدة سكرات الموت، وأمانا له من هول المطلع وعذاب القبر. أيضا من الأعمال التي تهون سكرات الموت إطعام الحلوى للناس. الله عز وجل يحب أن نطعم الطعام، ويحب أن نحلي أفواه الناس. أيضا حلوى، الآن تقدم تمر رطب اللي هو إدام، كما يقول الإمام علي سلام الله عليه عن التمر، إدام وحلواء أو أي شيء فيه حلو. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أطعم أخاه حلاوة أذهب الله عنه مرارة البوت. متناسب، حلاوة الطعام مع إزالة مرارة الموت. الموت بالنسبة لي يصير حلو مو مر، بالنسبة إلى الناس الموت مر، لكن اللي يطعم الناس الحلاوة فإن الله يبدل مرارة الموت بالحلاوة. قراءة كلمات وأدعية. أنا ما أدري لو سألنا في مجلس عام المجموعة الموجودين أنه اكتب بعض الأدعية والأذكار اللي أنت حافظها. كم واحد يطلع عنده أشياء وأذكار حافظها؟ صور قليل. كم سورة حافظها؟ أيضا الصور قليل. ترى المحفوظات هذه خاصة الأدعية اليوم اللي ما عندك شغل وعمل تذكرها وتكسب ثواب. أساسا الأذكار هذه من نعم الله علينا. أذكر ربك دائما، أذكر في قلبك بدون ما تحرك شفتيك. بعض الأذكار حتى ما يحتاج تحريك اللسان وشفتيك، لا إله إلا الله، ما تحرك شفتيك، يعني تبخل على نفسك بهذه الكلمة وأمثالها. مثلا مما له خواص في بداية الموت كلمات الفرج. يقول الإمام الباقر أبي جعفر سلام الله عليه: إذا أدركت الرجل عند النزعة. رحت عند واحد في اللحظات الأخيرة من حياته، فلقه كلمات الفرج: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان رب الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن، ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. وكان أمير المؤمنين الإمام علي سلام الله عليه إذا حضر عند أحد من أقربائه، إذا حضر أحدا من أهل بيته الموت، قال له: قل لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما بينهن، ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. فإذا قالها المريض الإمام شو يقول له؟ يقول له: اذهب، يلا ارحل روح، فليس عليك بأس، ما دام قلت هذه الكلمات فاذهب، ليس عليك بأس. أو قراءة بعض الأدعية. الأدعية نوعين: أدعية عالية المضامين، دعاء كميل وهو دعاء النبي خضر الذي علمه الإمام علي لكميل بن زياد الشهيد رضوان الله تعالى عليه وسلام الله على خضر وعلى أمير المؤمنين. هذا دعاء عالية المضامين، دعاء الصباح وبعض الأدعية الأخرى. أيضا أكو أدعية قصيرة بس أدعية عالية المضامين. أنت لازم تتسلح بالدعاء، هذا دعاء الجوشن الكبير اللي مستحب ثلاث مرات. من قرأ هذا الدعاء في شهر رمضان أوجب الله له الجنة. ليش يسمى جوشن؟ جوشن يعني الدرع اللي واحد يلبسه في حالة القتال. نزل جبرائيل على رسول الله وهو يستعد للذهاب إلى القتال وعلمه هذا الدعاء، قال: هذا يصونك، الكون بيد رب العالمين مو بيدنا، لأن الله يتصرف في النفوس وفي القلوب ويغيرها. أحيانا عدو قادر على الإيذاء، قادر على القضاء عليك، لكن رب العالمين يتصرف في قلبه ما يرتكب الجريمة بحقك، بيد رب العالمين. أذكر مثال في هذا المجال: هتلر في الحرب العالمية الثانية غزا أوروبا، ألغى الحدود ما بين ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وهولندا، احتل كل هذه البلاد، لكن ما أخذ لندن، بريطانيا ما غزاها، ولو كان قد غزاها لانتهت المعارك بانتصار النازية في ألمانيا. طبعا النازية كانت خطرة فعلا على البشرية لأنها كانت عنصرية بمعنى الكلمة، ألمانيا فوق الجميع، ولكن لا يعرف إلى الآن لماذا لم يقم هتلر بغزو بريطانيا. كان يقصف لندن 10,000 طلعة طيران على لندن، ولذلك صنعوا هذه المخابئ، هي الأندرغراوند، تحولت فيما بعد العميقة في داخل الأرض من غارات ألمانيا النازية. لكن شوف رب العالمين ما أراد الانتصار، شيء ما تغير في إرادة هتلر وقواته، توقف. لازم عندك أنت سلاح، وسلاحه الدعاء، قراءة دعاء أعددت لكل هول. هذا ربما سامعي ربما حافظي، اقرأ: من قال هذه الكلمات في كل يوم 10 غفر الله تعالى له 4,000 من الذنوب، ووقاه من شر الموت، وضغطة القبر والنشور والحساب والأهوال كلها، وهي مئة هول أهونها الموت. الموت بداية الأهوال مع كل ما فيها من هول، لكن هي البداية. ووقي من شر إبليس وجنوده، وقضي دينه، وكشف همه وغمه، وفرج كربه. هذا يمكن واحد يكتب بعض الكلمات يخليها في غرفة نومه، في غرفة الجلوس يومية يقرأها كذا مرة، أو في سجادة الصلاة. أعددت لكل هول لا إله إلا الله. مهما كان الهول، الله أعظم، الله أجل، الله أكبر، أعددت لكل هول لا إله إلا الله، ولكل هم وغم ما شاء الله، ولكل نعمة الحمد لله، ولكل رخاء الشكر لله، ولكل عجوبة سبحان الله، ولكل ذنب استغفر الله، ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكل ضيق، ضيق صاير عندك، أخذت عليك أقطار الأرض وآفاق السماء، حسبي الله، ولكل قضاء وقدر توكلت على الله، ولكل عدو اعتصمت بالله، ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه تأثيراتها وخواصها عند الموت، يعني من الأشياء اللي سريعة الإجابة. قلنا الموت، سكرات الموت، أيضا العديلة عند الموت. اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت، في دعاء اسمه العديلة، دعاء العديلة في كتب الأدعية، لأن بعض الناس أحيانا يصابون بالعديلة عند الموت، يوم اللي ده يموت يتغير، عند الموت يكفر. كان عندنا زميل رحمة الله عليه توفي وهو على المنبر، الشيخ الخرشيدي شيخ محمد الله يرحمه، كان يقول والدي في اللحظات الأخيرة من حياته كان يطلب من عندي مي، فمرة مرتين قلت له بابا عطشان، قال لا، لكن أخاف أعطش فيأتيني إبليس ويقدم لي شربة ماء على أن أكفر بالله، فأريد بسرعة تعطيني مي حتى ما أحتاج إليه أكون ريان. العديلة عند الموت تصير كثير مع الأسف. ذلك الرجل من الأغنياء من الأثرياء، هذا عند موته كلما كانوا يلقنونه الشهادتين كان يقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت أين الطريق إلى حمام من جابي، بدل ما يقول لا إله إلا الله يا رب قائلة يوما. قصته أنه كان واقفا على باب داره، امرأة كانت تبحث عن الحمام، في القديم لم تكن حمامات في البيوت وإنما حمامات عمومية، هذه المسكينة كانت تبحث عن الحمام فلم تجده، إلى أن تعبت ووجدت هذا الرجل واقف على باب داره، وكأن باب الدار حسب ما في الكتب كان يشبه باب الحمام، شيء مرتب. سابقا أبواب الحمامات كانت مرتبة تغلق بإحكام باعتبار المطلوب احتفاظ بالحرارة فيها. على كل حال سألت عن حمام من جاب، اسمه حمام من جاب، أين حمام من جاب؟ فقال هذا، وأشار إلى باب داره، هذا الحمام. هي هم دخلت البيت، هو هم دخل وسد الباب يريد اغتصبها. حينما وجدت نفسها في ورطة أظهرت قبولها بالأمر، يمعلي بس جيب لنا شوية طعام أنا جوعانة، روح دور لك شوية عطر حتى نهنأ. هو هم طلع ورا وما أغلق باب الدار، وهي أيضا هربت منه ومن مخالبه، طلعت ورا راحت. يوم اللي اشترى طعام واشترى العطر وجاي مسرع وجدها قد خرجت من البيت. الكتب يقولون أنه هام بها وسوال فرد قصيدة دائما كان يذكرها: يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي، وعند الموت بدل لا إله إلا الله، يا رب قائلة يوما وقد تعبت. هاي العديلة عند الموت، بدل ما يقول لا إله إلا الله. والمشكلة أن بعض الناس عندهم الإيمان مو ثابت، عاري، أيام مؤمن متدين. أنا لاحظت بعض الناس الكرماء في فترة من الزمن يمكن يتحولوا إلى بخلاء. شوف يوم من الأيام أنت تعرفه كريم، بعد ما أنت تشوفه صاير بخيل. تشوف واحد مهتم بأرحامه، واحد بعد مدة لا والله مقاطع كل أرحامه. يعني كم من أشخاص كانوا صالحين ثم عدلوا، كانوا متحابين ثم أصبحوا متنافرين، كانوا أصدقاء ثم أصبحوا أعداء. يقول الله تعالى: وما محمد، اللهم صل على محمد، إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. هذا الانقلاب على النفس قد يحدث بين أصحاب أعظم الأنبياء. رب العالمين ده يتكلم عن حقيقة. حينما أشيعت شائعة مقتل النبي في معركة أحد، فإن البعض انقلب على عقبه، رجع للجاهلية، كفر بالله، كفر بالله. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. عجيب، ممكن أن بعض المقربين إلى أفضل الأنبياء أن ينقلبوا؟ نعم. وأنا وأنت ما يمكن ننقلب على أنفسنا؟ ممكن. لازم هذا الإيمان دائما نغذيه. الإيمان مثل نبتة في القلب، مثل بذرة في القلب، لازم دائما تغذيه بالأعمال الصالحة، بالعبادة، بالتفكر في خلق الله، بالتفكر في العواقب. دائما لازم تغذي هذه النبتة حتى تبقى دائما مثمرة، وإلا إذا تركتها كما لو تركت شجرة من الأشجار ولم تسقها فهي تموت. حتى العقل مثل النبات، حتى العقل يحتاج إلى أن تشغله وتعطيه التفكير، تستخدمه. هذا العقل اللي ما تستخدمه يموت، مثل ما النبات اللي ما تستخدمه، العلم اللي ما تستخدمه. أحيانا تكون العديلة قبل الموت سنوات. كان أخوان أحدهما متدين والثاني غير متدين. المتدين كان من الذي يلقي محاضرات دينية وينصح الناس ويرشدهم، والشباب خاصة، وأثر على كثيرين إيجابيا إنصافا. أخوه ما كان ملتزم، الآن مؤمن برب العالمين، مؤمن. أنا ذكرت هذه القصة أعتقد لبعض الإخوة مرة. هذا الأخ الغير متدين سافر مرة إلى بعض البلاد، وفي الفندق راح إلى المسبح أمام زوجته وأولاده، ونزل رويسي حسب تعبيركم في المي برأسه، رأسه كأن المي كان طفيح، فاصطدم بالأرض الكونكريت وأصيب بالإغماء، ثم أخرج ثم أصيب بالشلل. أنا رأيت هذا الرجل حينما أصيب بالشلل أصبح متدين، دائما معه كتاب القرآن والدعاء، وكان يحضر المجالس، يعني يجيبوه في ويلتشير إلى المجالس، صار متدين. وذاك الأخ المتدين أنكر كل شيء، أنكر كل شيء. في وفاة هذا المتدين أنا حضرت تشيعه وغسله، شفته واقف، فالجماعة قالوا: ترى هذا ما يؤمن بالله. شنو أقول له؟ أقول له: عظم الله أجرك، هذا الله ما يقبل بي حتى أقول له عظم الله أجرك. حقيقة تورطت، شنو أقول له؟ بالنتيجة أخوه متوفي. قلت له: خلي أنصح لعل النصيحة تنفع. وقفت عنده قلت له: هاي الحياة ترى مؤقتة، شلون ما تعيش لازم تروح. زين واحد يفكر فيما بعد هذه الحياة، وعلى الأقل هنالك احتمال أن بعد هذه الحياة حياة وثواب وعقاب وجنة ونار. قال زين منو مسوي هذه؟ قلت له الله. الله مسوي، مثل ما الله جابنا الله يودينا الله ياخذنا، شو باختيارنا جينا ولا باختيارنا رحنا؟ هذا أخوك راح. قال إيه حسافة راح، متأسف راح. قلت أنا ما أروح، أنت ما تروح. فقال شنو لما تقول الله يعني شيء شخصاني؟ قلت له شنو يعني؟ قلت له عمي حتى أينشتين يقول لم يكن الذي خلق الكون يلعب بالنرد، يعني بإرادة خلق هذا الكون، كل شيء خلاه في مكانه مو بالصدفة اللي يلعب بالنرد. الحمد لله اللي هالألعاب ما نعرفها، كأنه يرمي هاي المربعات وتطلع نقطتين أو أربعة أو ثلاثة، هاي بالصدفة. قلت له حتى أينشتين؟ قال لي بس ما كان يؤمن بالإله الشخصاني. قلت له شو علي يبي أينشتين يؤمن له ما يؤمن؟ كل الأنبياء يؤمنون، كل من يفكر بعقله يؤمن، كل عاقل يؤمن. قال ما أعتقد في شيء هالشكل بالصدفة صار، أما الله وخالق وحكيم وعليم شفت ما ينفع وياه. تعجبت بالفاتحة كان واقف القارئ يقرأ القرآن. على كل حال قد يصاب الإنسان بالعديلة قبل وفاته أو عند وفاته، هذا المخيف. وهنا نحتاج إلى الوقاية مو العلاج. مسبقا نحتاج إلى الوقاية من العديلة عند الموت، تلفظ الشهادتين، الإقرار بالأئمة سلام الله عليهم، هذه أشياء تنفع للعديلة عند الموت. من جملة أن تقول هذا الأمر بعد أن تقر لله بالوحدانية وللأنبياء بالنبوة ولسيد الأنبياء بخاتم الرسل وللأئمة الطاهرين وبالمعاد وبالعدل، تقول اللهم يا أرحم الراحمين إني قد أودعتك هذا وثبات ديني وأنت خير مستودع، وقد أمرتنا بحفظ الودائع. يا رب هاي وديعة، ما يحتاج طبعا نفس الألفاظ، على فكرة في الأدعية أدعى بأي لسان، الله يعرف كل اللغات. اللهم يا أرحم الراحمين إني قد أودعتك يقيني هذا وثبات ديني وأنت خير مستودع، وقد أمرتنا بحفظ الودائع فرده علي وقت حضور موتي. هاي الشهادتين يا رب العالمين رجع لي إياهم عند الموت. ثم يخذ الشيطان ويتعوذ منه بالرحمن ويودع ذلك الله ويسأله أن يرده عليه وقت حضور موته، فعند ذلك يسلم. النص ده يقول يسلم من العديلة عند الموت قطعا. محمد ابن سليمان الديلمي قال سألت أبا عبد الله الصادق سلام الله عليه فقلت جعلت فداك إن مواليك اللي يتبعوك يقولون إن الإيمان مستقر ومستودع، في إيمان ثابت في إيمان عارية مستودع، فعلمني شيئا إذا أنا قلته استكملت الإيمان. قال قل في دبر كل صلاة، كل صلاة فريضة، قل بعدها رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة وبعلي وليا وإماما وبالحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم أئمة. اللهم إني رضيت بهم أئمة فأرضني لهم إنك على كل شيء قدير. هذه أمور جاءت في الروايات تنفعنا إن شاء الله عند الموت وبعد الموت. وهنا ملاحظة بسيطة وأكمل كلامي، وهي بمقدار ما أن بعض الذنوب تضر عند الموت وبعد الموت بمقدار ما تجنبها تنفع. يعني مو كل الناس يعاقبوهم، مثل ما شرطة المرور يعاقبون المخالف، أما اللي مو مخالف يعطوه جائزة. إذا أنت راح تجدد إجازة السياقة وما عندك خلال هاي المدة مخالفة مرورية، فما الذي يعملون معك؟ يقللون قيمة الإجازة الجديدة، يعطوك جائزة عليها. لكن إذا عامل أشياء مخالفة للمرور، نعم يعاقبك. فليس الله يريد ظلما للعباد، ولا الله يريد أن يعذب عباده، يريد الخير لهم. وإذا جاءت الروايات تتحدث عن مثل هذه الأمور، فلأن الله يريد الخير لعباده في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.